إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية أخبر الله جل وعلا فيها بأنه جعل هذه الأمة وسطا، وسطا في أمور الدين، فليس فيها غلو ولا جفاء كالذي كان عند اليهود والنصارى. ولكم عباد الله أن تتأملوا في الدعوة العظيمة التي ندعو بها في كل يوم، في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن المطلوب من كل مسلم أن يسأل الله جل وعلا الصراط المستقيم الوسط، لا صراط الغلو الذي كان عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الله عز وجل أنعم على هذه الأمة بأن جعلها أمةً وسطًا، وقد نفى الله جل وعلا عن هذه الأمة الحرج الذي هو الضيق والشدة الذي ينشأ من الغلو. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والقصد القصد تبلغوا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم والقصد القصد أي اقتصدوا في الأمور والزموا الطريق الوسط المعتدل. وهذا عباد الله يتضمن النهي عن الغلو، فإن الغلو منهي عنه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ينهانا عن الغلو فيقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ينهى الله جل وعلا أهل الكتاب عن الغلو في الدين، ومن باب أولى أن تنهى عنه هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون يا عباد الله هم كما قال النووي رحمه الله: المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. معاشر المسلمين، إن هذه النصوص من الكتاب والسنة فيها دلالة على أن الغلو في الدين منهي عنه، وفيها دلالة على أن الغلو في الدين مهلك يا معاشر المسلمين. فإن الغلو في الدين خطره عظيم على صاحبه، فمن غلا في الدين يا عباد الله فقد تجاوز حدود الشريعة ووقع في الحرام. ثم إنك تجده يحسب أنه يحسن صنعا، ولهذا من غلا في الدين لا تجده في الغالب يحدث نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل إلا إذا شاء الله عز وجل أن يرده ويهديه. ولذلك فإن من غلا في دين الله عز وجل له نصيب من قول الله جل وعلا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ألا فاحذروا عباد الله الغلو في الدين، فإنه من أساليب الشيطان ومن طرائقه ومداخله ليفتن الناس عن دينهم ويضلهم عن صراط الله جل وعلا المستقيم. احذروا عباد الله الغلو بجميع أنواعه ومظاهره، سواء كان غلوًا في العقيدة، أو غلوًا في العمل، أو غلوًا في الأشخاص، أو غلوًا في الحكم على الناس. أما الغلو في الاعتقاد عباد الله فهذا هو أخطر أنواع الغلو، هو أخطر أنواع الغلو، ومعناه تجاوز الحد فيما شرعه الله لنا من الأمور الاعتقادية. إن عقيدتنا يا عباد الله هي عقيدة نازلة، عقيدة دل عليها الوحي كتابا وسنة، وهذا المصدر الذي يكتفى به يا عباد الله فيما نعتقده، فيكون ذلك الاعتقاد اعتقادا صحيحا. أما من جاوز هذا المصدر يا عباد الله وبنى اعتقاده ورأيه على مجرد الهوى يا معاشر المسلمين، فهذا من الغلو في أمور الاعتقاد. ومن غلا في أمور الاعتقاد يا عباد الله ففيه شبه باليهود والنصارى. وأما الغلو في العمل عباد الله فيكون بأن يشدد الإنسان على نفسه في عمل طاعة من الطاعات بحجة زيادة التقرب إلى الله عز وجل، مع عدم ورود الشرع بذلك، بل إنك تجده يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكون متكلفاً متنطعاً في عمل يريد به التقرب إلى الله عز وجل. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث فيه نهي عباد الله عن الغلو في العمل، وفيه دلالة على أن لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه نجاة من الغلو في العمل يا معاشر المسلمين، فيه نجاة من الغلو في العمل. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا لنا يا عباد الله: يا أيها الناس عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. ولتعلموا رعاكم الله أن من غلا في العمل فيوشك أن ينقطع ويترك العمل بالكلية. فمن الجميل لزوم السنة ولزوم العمل وإن كان قليلا حتى يداوم عليه العبد، لكن سنة الله جل وعلا ماضية في من غلا في العمل أنه يترك العمل بالكلية وينقطع. ولقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والمعنى كما قال ابن حجر رحمه الله: ما تعمق أحد في الأمور الدينية وترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وأما عباد الله الغلو في الأشخاص لا سيما الصالحين فيكون بتقديسهم وتنزيلهم منزلة فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، ويكون عباد الله بالإفراط في مدحهم والإفراط في تعظيمهم، وهذا أمر خطير. أعني الغلو في الأشخاص لا سيما الصالحين أمر خطير يا عباد الله، وإن مما يدل على خطورته حين نعلم بأن أول شرك وقع في الأرض يا عباد الله سببه الغلو في الأشخاص والصالحين، وهو شرك قوم نوح عليه السلام، فإنهم قد غلوا في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. ومنه أيضا غلو النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، فقالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وإن العلماء يا عباد الله الذين هم ورثة الأنبياء، العلماء الربانيون الذين جمعوا بين العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على الأذى في ذلك، إن لهم منزلة ينبغي علينا أن ننزلهم إياها مع احترامهم وتوقيرهم يا عباد الله، لأن لهم مكانة عليا. إلا أنه يا معاشر المسلمين لا يجوز لنا أن نغلو في العلماء، فإن الغلو محرم وتعدٍ لحدود الله سبحانه وتعالى. فإن من الغلو في العلماء
أن يقدم أحد قولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من الغلو فيهم أن يرد الدليل الواضح لقولهم يا عباد الله، وإن من الغلو في العلماء أيضا أن نصفهم بأوصاف هي فوق منزلتهم، كأن يقال في عالم بأنه إمام يقتدى به وهو لا يستحق ذلك، أو يقال في عالم إنه أعلم أهل الأرض أو هو أعلم أهل البلد وهو ليس كذلك يا عباد الله، فإن هذا من الغلو الذي ينهى عنه، وإن العلماء الربانيين لا يرتضون ذلك لأنفسهم يا عباد الله، فلا يرضى أحد منهم أن يغالى فيه اللهم إلا إذا كان واحد يتلبس بلباس العلماء وليس منهم عباد الله فيسمع الغلو فيه فلا تسمع منه كلمة في رد ذلك، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وأما الغلو في الحكم على الناس عباد الله فيكون بمجاوزة الحد في إلحاق الأحكام بالناس التي هي أحكام الكفر والفسوق والبدعة دون دليل يا عباد الله، إن الحكم على الناس لا يجوز بالكفر والتفسيق والبدعة إذا لم يكن ثمة دليل واضح قاطع بين، لأنه أمر عظيم عباد الله ويعد من الغلو في هذا الباب. الحكم على الناس بكفر أو تفسيق أو تبديع دون دليل يا معاشر المسلمين أمره خطير، ففيه تعد لحد الله عز وجل، وهو من القول على الله بغير علم، وهو من الغلو الفاحش الذي نخر جسد أمتنا وفرق جماعتها، بل إن الغلو في الحكم على الناس هو أول غلو حصل في هذه الأمة، غلو الخوارج عباد الله الذين غلوا في الحكم على المسلمين بالكفر والعياذ بالله، وقد ترتب على فعلهم شر مستطير، إراقة للدماء، تمزق لجماعة المسلمين، انتشار للبغضاء بين أهل الإسلام والعياذ بالله. لتعلموا عباد الله بأن الحكم على الناس أمره خطير وعظيم، فإنه لا يحكم على الناس لمجرد الغيرة على الدين التي يظهرها بعض الناس، فإنهم يا معاشر المسلمين قد يسلكون مسلك الغلو، يسلكون مسلك الغلو، ويكون ذلك سلاحا فتاكا يفتك بالدعوة ويفتك بجماعة المسلمين. عباد الله، إن الحكم على الناس أمره خطير وعظيم، لا يجوز الحكم عليهم إلا إذا تحققت شروط وانتفت موانع، فلا يكون لمجرد الأوهام والظنون. ثم إن الحكم على الناس لا يكون لأي أحد، يكون يا عباد الله لمن غلبت عليه التقوى والورع. نعم عباد الله، إن المؤهل للحكم على الناس في عقائدهم ومناهجهم وعدالتهم هو صاحب العلم الذي تحلى بالتقوى والورع، فإنه لا يحكم على الناس يا عباد الله بمجرد الغيرة على الدين وادعاء الوضوح والصلابة، فإنه لا يحكم عليهم بمجرد ذلك. ورحم الله الإمام الذهبي الذي قال: لا يجوز الحكم على الرجال إلا لتام المعرفة تام الورع، فإذا كان العبد تام المعرفة صاحب علم تام الورع متقيا لله سبحانه وتعالى، فهذا هو المؤهل ليحكم على الناس يا عباد الله، وهو لا شك إذا تكلم فإنه يتكلم بالعلم بالحق ناصحا لأهل الإسلام وناصحا لدين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان متكلما عباد الله باتباع الهوى ومراعاة حظ نفسه فإن هذا يا عباد الله يفسد القلب، يفسد القلب والعمل والحال والطريق، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا السلامة من الغلو والسلامة من طريق أهل الهوى، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد علمتم حفظكم الله أن الغلو في الدين منهيٌ عنه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن الواجب على الإنسان أن يحذر منه وأن يلزم الوسطية التي في ديننا. وإن المرء يا عباد الله إذا كان حذرًا من الغلو فليحذر يا عباد الله فليحذر من الإفراط والميوعة، فإن الشيطان قد يلبس على الواحد بحجة ترك الغلو فيوقعه يا عباد الله في التفريط والميوعة والعياذ بالله. يلبس الشيطان على الواحد منهم بحجة أن الدين يسر فيفهمها فهما سقيما، فتجده لا يبالي بترك الأوامر والنواهي ويتميع مع أحكام الدين ليسهل عليه التنصل منها. نعم عباد الله، إن دين الله يسر، ومعنى ذلك أن الحكم أن الأحكام التشريعية يا عباد الله كلها مبنية على اليسر وهي مستطاعة يا معاشر المسلمين. الله جل وعلا قد نفى الحرج عن هذه الأمة، فهذه الأحكام ليس فيها عنة وليس فيها حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن العبادات التي فرضها الله جل وعلا علينا يا عباد الله كلها يسر، بل أكثر من هذا، وهذا من يسر شريعتنا. بعض العبادات قد لا يقدر الناس عليها لعذر، فإنه يدخلها التيسير أيضا. أنت لا تستطيع أن تصلي قائما مع أن الصلاة قائما هاته يسيرة على المسلمين وعلى الناس، لكن إن طرأ على المرء أمر فلا يستطيع أن يصلي قائما، هنا يرد اليسر يا عباد الله. صلي قاعدا، صلي مضطجعا يا عبد الله، فإن هذا من يسر الشريعة. وليس من يسر الشريعة الميوعة مع أحكام الدين حتى يتنصل الإنسان منها ويترك الأوامر ويفعل النواهي والعياذ بالله. عباد الله، إن ثمة غلوًا في أشخاص كما ذكرت في الخطبة الأولى، ولا يعني هذا عباد الله أننا إن تركنا الغلو في الأشخاص لا سيما الصالحين أن ننتقصهم وأن نزدريهم، بل الواجب علينا هو القسط والعدل معهم بأن ننزل كلًا منزلته التي أنزلها الله عز وجل إياه. وإذا كنا نحذر أيضًا عباد الله من الغلو في الحكم على الناس، فهذا لا يعني يا عباد الله ترك الحكم على الناس بالكلية، فإنه إن قام الدليل يا عباد الله الذي يدل على إلحاق تلك الأحكام من الكفر والفسوق والبدعة والتحذير من أهلها ببعض الناس فإنه يحكم عليهم، إلا أن هذا كما ذكرت آنفا يكون من أهل العلم أصحاب التقى والورع، ويحكمون بناء على النصح للإسلام والنصح للمسلمين، بل والنصح لمن حكموا عليهم أيضا. وإن الواجب علينا معاشر المسلمين أن نحرص على العلم النافع. احرصوا عباد الله على العلم النافع، فإن العلم النافع فيه سلامة من الغلو وفيه سلامة من الفتن كلها. ومتى حرص العبد على العلم النافع كان موفقًا مسددًا، يوفقه الله عز وجل لكل خير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. ومتى عملت يا عبد الله بعلم نافع أنت حريص على تعلمه فإنك تسعد وتفلح في الدارين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعلينا عباد الله أن نحث أنفسنا وأولادنا وإخواننا على تعلم العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة، وإنه لا ينفع أنفسنا فقط بل ينفع أنفسنا، ننتفع به وننفع به مجتمعنا وننفع به أوطاننا. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المغتصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم يا قوي يا عزيز، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وانصرهم في غزة وفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.